قال الإمام مسلم رحمه الله: فضل الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: زعم أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث، فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل ترون فيهم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح له بهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص ساق السند إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة القرن الذي يلوني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لم يذكر هناد القرن في حديثه. وقال قتيبة: ثم يجيء أقوام. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني ساق السند إلى عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. في ليلة البارحة كنا مع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في باب أن بقاء النبي عليه الصلاة والسلام أمنة لهذه الأمة. صلى أبو موسى مع النبي صلاة المغرب وجلس مع أصحابه حتى صلوا صلاة العشاء مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء وإذا بأبي موسى الأشعري وأصحابه جلوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما زلتم هاهنا؟ يعني لم تذهبوا إلى رحالكم؟ قالوا: يا رسول الله، صلينا المغرب ثم جلسنا لنصلي صلاة العشاء معك. فقال النبي لهم: أحسنتم، أو قال: أصبتم. يقول أبو موسى: إن النبي عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى السماء في تلك الليلة وقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، لأن الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال الله جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فإذا وقع هذا الأمر وزالت الكواكب عن مواضعها واختلف مجراها وانتثرت وانشقت السماء، أتى ما نوعد من قيام الساعة. لذا قال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. الكون يضطرب، العالم يختلف، القبور تبعث، البحار تفجر، الجبال تسير، يزيل ذلك الرب ويجمع الخلق بعدما يقيمهم من مقابرهم وأجداثهم للحساب والجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا بد من هذا اليوم، وهو يوم القيامة، يوم الحشر، يوم الجمع، يوم النشر. فإذا ما وقعت هذه العلامة، وهي علامة كبرى، يقول عليه الصلاة والسلام: أتى ما توعدون من قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء، يريد أن يتأكد ويريد أن يعلم أدنى الوقت أم لا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. أشار بالسبابة والوسطى، يعني الفارق بسيط، الزمن الباقي قليل. ولذا على العبد أن يحذر، وعليه أن يعمل العمل الصالح الذي ينجيه من هول يوم القيامة، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتأمل في السماء خشية أن تضطرب، أن يختلف الوضع، فلما تأكد قال ما قال. هذه علامات. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه هبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. الساعة تقوم يوم الجمعة، يوم الحفلات والسمرات والليالي الحمراء وما إلى ذلك. هذا اليوم هو يوم الخطر، يوم الوجل، يوم الخوف. ولهذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة علامة. علامة يوم الساعة وهو يوم الجمعة أن الشمس في صبيحتها إذا ما طلعت ليس لها حرارة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن كل شيء من الدواب الحيوانات إذا ما كان يوم الجمعة تراه واجما خائفا وجلا منصتا يترقب وقوع شيء إلا بنو آدم. بنو آدم في غفلة، في جهالة، في صدود، في إدبار، في بعد. بقية الحيوانات العجماوات متى ما كان الصبيحة يوم الجمعة إن كنت ممن يقتني الدواب انظر إلى هذه القاعدة التي ذكرها رسول الله: ما من دابة في يوم الجمعة إلا وهي مصيخة تنتظر حدث، تنتظر وقوع شيء، فإذا طلعت الشمس وانتهى الأمر أمنت وذهب وجلها وخوفها، لأن الشمس كما هو معلوم تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، وإذا ما ولت ذهبت إلى ربها تستأذنه في الطلوع في اليوم التالي، فإن أذن الله تعالى لها بالطلوع طلعت من المشرق، وإن لم يأذن الله تعالى لها بالطلوع طلعت من المغرب، وعندها تقوم الساعة. هذه علامة أخبر بها الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ الشمس خلق، القمر خلق، السماء خلق من خلق الله، النجوم، الكواكب، الجبال، الأحجار، الأنهار، جميع ما على وجه هذا الأرض، الدواب، الحيوانات، العجماوات، الحيوانات الناطقة، كلها خلق لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا قول الله العزيز العليم. قال النبي لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: قلت الله ورسوله أعلم، أنا لا أعلم، لا يوحى إلي، وإنما يوحى إلى سيد الخلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب وتسجد تحت العرش وتستأذن الرب، فإن أذن الله تعالى لها طلعت، وإن لم يأذن الله تعالى لها طلعت من المغرب، وإذا ما طلعت من المغرب قامت الساعة. الساعة تقوم ولا تقوم إلا على شرار الخلق، هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: الشمس تغرب عندنا وتكون في موضع آخر وفي ثالث، ليل عندنا ونهار في موضع ومواضع على وجه هذا الكوكب الأرضي، متى تذهب ومتى تستأذن؟ الجواب: الذي خلقها يعلم متى تذهب ومتى تستأذن. العليم الخبير المتصرف الذي خلقها وقدر سيرها ويعلم حركتها أخبر رسوله بأنها تفعل ذلك. أنا أسألك: روحك التي بين جنبيك ملازمة لك طيلة حياتك، إذا نمت أنت وأنا أين تذهب الروح؟ حدثنا، أخبرنا، أتدري أين تذهب وكيف تذهب ومتى تذهب ومتى تعود الروح إليك وإلي؟ لا يعلم ذلك إلا الذي قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نحن قاصرون عاجزون لا نعلم شيء إلا ما حدثنا به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، وهذه أمور فوق علمنا ومعرفتنا. ثم إنا لو أردنا أن نعلم ذلك مداركنا عقولنا استعدادنا قاصر لا يبلغ إلى معرفة حقيقة هذا الأمر ولا إلى كن هذا الأمر. يا أخي، الرجل يلتقي بامرأته وتحمل منه تعلق ويعلم أنها حامل، هي وزوجها أيعلمان بماذا حملت؟ ذكر، أنثى، يعيش، يموت، متى يخرج، في أي يوم، أي شهر، لعل العجز والقصور والضعف لا نعلم شيئا من هذا. ولذا علينا أن نسلم الأمر لله، فإن النبي علمنا أن نقول عندما نستخير ونستشير: فإنك تعلم ولا أعلم، أنا عاجز قاصر لا أعلم شيء، أنت الذي تعلم، لا إله إلا هو. وهو الذي قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، لا إله إلا هو. الشاهد: إن ذهبت هذه الشمس، الكواكب انتثرت، السماء انفطرت، أتى ما توعدون. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن ذهب أصحابي، إن ذهب الصحابة، إذا مات، إذا ذهب هو، إن ذهبت، يعني إن مت صلوات الله وسلامه عليه، أتى ما توعدون. وفعلا قد وقع ما قال رسول الله بعد أن فارق الحياة الدنيا ولحق بالرفيق الأعلى، وقع ما وقع، وقع اختلاف، جماعة ارتدوا، جماعة منعوا زكاة أموالهم، وقعت الحروب، قتل عمر، فتن، بلايا، مصائب وقعت، قتل عمر، قتل عثمان، قتل علي، وقعت الحروب بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، حروب الجمل، حروب صفين وما إلى ذلك. وقع هذا بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قال: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أتى أصحابي ما يعدون. الشيء الذي أخبرت بأنه سيقع من الاختلاف والاضطراب واختلاف الآراء والأهواء، وقع الاختلاف قبل أن يدفن، قبل أن يغسل. ذهب الأنصار إلى دار سعد بن عبادة سيد الخزرج، تجمعوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجهز، يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، لأن سعدا في ذلك اليوم هو رئيس الخزرج. فبلغ ذلك الأمر أبا بكر وعمر، وذهب إلى مجلس الأنصار، وإذا بالأنصار يريدون أن يبايعوا سعد بن عبادة، فقال أبو بكر للأنصار: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش، هذا الأمر لا يكون لغير قريش، الخلافة العامة في قريش. وقع بعض الجدل والكلام، وأخيرا قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: أبسط يدك أبايعك. فبسط أبو بكر رضي الله تعالى عنه يده، فبايعه أبو بكر وبايعه من في السقيفة، وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى هذا المسجد وبايع الناس أبا بكر. اختلاف النبي عليه الصلاة والسلام، قد مات الآن، عمر جماعة من الصحابة ذهلوا، ما مات رسول الله، النبي حي، إنما أصابه الناموس الذي كان يصيب موسى. أخذ عمر السيف، وقف على باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام: لا أسمعن أحدا قال مات رسول الله إلا قتلته، إلا ضربت عنقه. أزال الله تعالى هذا الخلاف بمجيء أبي بكر، وكان رضي الله تعالى عنه بالعالية عند امرأة له من الأنصار، ما كان يعلم موت النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى ودخل بيت ابنته عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم مسجى ببرد، كشف البرد عن وجه رسول الله، وقبل النبي بين عينيه، وقال أبو بكر: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله تعالى عليك فقد متها. خرج أبو بكر وعمر على الباب يزبد: لا أسمعن أحدا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا قتلته. صعد أبو بكر على المنبر وبدأ الخطبة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تجمع الناس قرأوا هذه الآية وكأنما حلوا من عقل، لأنه أصابهم ذهول، بعد ذلك تولوا أمر تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام من الغسل، التكفين، حفر القبر، وضعه في قبره بعد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن وقع ما أخبر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا دلالة واضحة على أن النبي قد مات، فارق الحياة الدنيا. الحياة الدنيا يأكل، يشرب، يصلي، يجاهد، يعتمر، يحج، قد زال هذا الأمر، هو حي حياة عندية، حياة برزخية، ليست كحياة الدنيا. يجاهد، يعتمر، لا، زال هذا الأمر، لأن الله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى: أفإن مات أو قتلا، انقلبتم على عقابكم. إذن النبي مات بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعدما انتهى أمر الخلافة غسلوه، كفنوه، حفروا له القبر، صلوا عليه، واروه في القبر، أهالوا عليه التراب. ولذا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين المساحي يجرون التراب ويضعونه في القبر. أيجوز للصحابة أن يعملوا هذا العمل والنبي حي حياة الدنيا؟ العلماء يقولون: من أخذ شيئا من التراب ولو قل ووضعه على النبي إهانة له كافر. وقال الله تعالى: أفإن مات أو قتلا انقلبتم على عقابكم. إذن النبي مات بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعدما انتهى أمر الخلافة غسلوه، كفنوه، حفروا له القبر، صلوا عليه، واروه في القبر، أهالوا عليه التراب. ولذا قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت الكرازين المساحي يجرون التراب ويضعونه في القبر. أيجوز للصحابة أن يعملوا هذا العمل والنبي حي حياة الدنيا؟ العلماء يقولون: من أخذ شيئا من التراب ولو قل ووضعه على النبي إهانة له كافر، كافر. فهل يعقل أن الصحابة يهيلون التراب عليه وهو حي حياة الدنيا؟ نذهب نكلمه ويجيبنا: لا، إلا ما ورد به النص. الذي ورد النص به في حديث حسن، والحسن من أنواع الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: من سلم علي نائيا بلغت، من سلم علي نائيا بلغت. الذي بأقصى الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب، في أي موضع إذا سلم على النبي المصطفى قال: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مثلا بلغ رسول الله. خلق الله ملائكة سياحين يحملون الصلاة والتسليم يبلغونها رسول الله. موضع الشاهد: ومن سلم علي عند قبري، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، رد الله علي روحي فأرد السلام. الروح عند الله منعمة، حياة عندية أعظم من حياة الشهداء، والله تعالى قد أخبرنا عن حياة الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم يرزقون. حياة النبي أعظم، لأن الشهداء حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ذهب أصحابي ماتوا، إذا ما ذهب أصحابي أتى ما يعدون، أتى ما يعدون لمقام الصحابة وكرامتهم وفضلهم وولايتهم
وصلاحهم إذا زالوا وماتوا بدأ البلاء وبدأ الشر، وقد وقع ما أخبر به رسول الله من ظهور الفتن ومن ظهور الطوائف الضالة المنحرفة، طوائف تزعم الإسلام وتدعيه وهي بعيدة عن الإسلام كالخوارج وغيرها من الملل والنحل التي تكلم عليها العلماء في الكتب المختصة بذلك بعد وفاة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقع ما وقع، إبان حياة الصحابة إن وقع شيء انبرى لهم أصحاب رسول الله، ردوا على ما فعل هذا باطل، أدركنا رسول الله وهو يقول كذا يعمل كذا، كما وقع لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، بلغ أن أقواما اجتمعوا في المسجد وعلى رأسهم إنسان وبيدهم حصى يقول لهم سبحوا الله كذا، احمدوا الله كذا، افعلوا كذا. فلما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل المسجد وأخذ حصى وصار يحصبهم يرميهم ويقول لهم فقتم أصحاب محمد علما، أصحاب محمد ما كانوا على هذا الحال، يتجمعون في المسجد ويقول لهم قائل قولوا كذا افعلوا كذا سبحوا الله كذا احمدوا الله كذا، من أراد أن يسبح الله تعالى فليسبح الله ليل نهار سرا وجهار، ولكن لا على هذه الطريقة، لا على هذا الأمر الذي ما كان على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن في موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوع بلاء وفتن عارمة وأمور لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذا عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بعدما تكلم على هذا الحديث تكلم على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق كلام كثير بحمد الله على ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن تعريف الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن هذا هو الصحابي، من لقي النبي على غير إيمان لا يعتبر صحابي، كافر مشرك لقي النبي اجتمع معه هل يندرج في ضمن الصحابة؟ لا. إذن الصحابي لا يقال من رأى، الرؤيا لا تلزم، المهم أن يعاصر ويجتمع بسيد الخلق، لكنه على حالة الإيمان بالله واليوم الآخر وبرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا اللقب، هذه المظلة تظلل تحتها جملة أكرمهم الله تعالى بذلك، آووا رسول الله، نصروه، عززوه، قاتلوا معه، فدوه بأرواحهم وأجسادهم، تلقوا عنه، بلغونا كتاب الله، بلغونا ما تحدث به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لهم اليد الطولى في نشر الإسلام، نشر هذه الدعوة، فإنهم بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام تركوا طيبة وذابوا إلى الآفاق، بلغوا إلى ما بلغوا إليه لدعوة الخلق إلى عبادة الخالق. أبو أيوب الأنصاري نزيل النبي عليه الصلاة والسلام مات بالقسطنطينية، أم حرام بنت ملحان بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماتت بقبرص، خرجت مقاتلة مجاهدة مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعندما أرادت الخروج من البحر وهي أنصارية من أهل قباء خرجت مع زوجها، فلما أرادت أن تخرج وقد ذهبوا إلى قبرص وإلى البحر الأبيض لسياحة، لا وإنما ذهبوا لدعوة الخلق إلى عبادة الخالق، لما أرادت تخرج سقطت وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبذلك تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لها في يوم كان قد قال النبي عندها، ذهب النبي وقال يعني نام نومة القيلولة عند أم حرام لقربى بينه وبينها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، قالت له ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. عاد ونام الثانية واستيقظ وهو يضحك وقال ما قال أولا، وعادت هي رضي الله تعالى عنها الكرة ثانيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أنت مع الأولين، وحتى حقق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الصحابة الأبرار رجال أو نساء خدموا هذه الملة، الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه، لهم القدح المعلى، المكانة السامية، علينا أن نعترف بحقهم وأن نتقي الله تعالى فيهم وأن نصون ألسنتنا عن أكل لحومهم، بل علينا أن نسكت عما جرى بينهم. فالذي جرى بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم ما لنا دخل فيه، الذي جرى عن خطأ عن اجتهاد، عائشة حاربت علي، علي حارب عائشة، علي حارب معاوية، معاوية حارب علي، طلحة اشترك مع عائشة، الزبير اشترك مع عائشة، اجتهاد. والقاعدة عند أهل العلم أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، وإذا اجتهد وأصاب له أجران. القاعدة المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، اجتهد أخطأ له أجر واحد. الذي وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية وعائشة وبعض الصحابة إنما كان عن اجتهاد، ثوار أتوا إلى طيبة وقتلوا الإمام، قتلوا علي عثمان بن عفان، وثار الثائرة ووقع بلاء شديد، وبوي علي بالخلافة وتولى علي الخلافة والبلاد الإسلامية في اضطراب، لأن هؤلاء الثوار ليسوا من المدينة، جاءوا من غير المدينة وانضموا إلى جيش علي، ورأى الإمام علي رضي الله تعالى عنه أن يدعهم قليلا حتى يستتب الأمن، تزول الفتنة، البلاء، يأخذ هؤلاء الذين قتلوا عثمان فيقتص منهم. معاوية، الزبير، طلحة، عائشة استعجلوا الأمر، تأخر علي من التنفيذ. إذن نحن نريد أن نقاتل هؤلاء القوم حتى نأخذ بثار علي، حتى نأخذ بثار عثمان. ووقع ما وقع كما قال النبي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، قال ذلك رسول الله. فوقع قتال بين من ذكرت، ورجعت عائشة بعد ذلك، ورجع طلحة، ورجع الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعاوية رضي الله تعالى عنه يعلم حق علي وفضل علي، وكان يكتب إليه في بعض القضايا وبعض الأمور، يسأله يستشيره. إذا وقع أمر يحتاج إلى استفسار استيضاح، كتب إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا علينا أن نكف ألسنتنا عن ذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، ونتأدب بما أدبنا الله جل وعلا، حيث قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. على رأس قائمة المؤمنين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أولئك الذين بلغونا هذا القرآن، وبلغونا هذا الشرع، وبلغونا هذا الدين القويم. لذا يجب الكف، يجب تقوى الله تعالى فيهم. علينا أن ننظر إلى معايبنا نحن، وعلينا أن ننظر إلى ما تقترف أيدينا، وعلينا أن نصلح قلوبنا وبواهرنا وبواطننا قبل أن نتجرأ ونتكلم على أي صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك أفضوا إلى ما قدموا، والذي قدموه أعمال جليلة مجيدة. وقفوا مع النبي يوم الهجرة، وقفوا مع النبي في بدر، وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، في جميع الغزوات، آزروه، ناصروه، اتبعوه، آمنوا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن البلاء في أنا وأنت، لا نعلم كيف تكون الخاتمة وكيف يكون الحال والوضع. أراد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أن يزيد بيانا لفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زيادة على ما سبق أن ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان وقت يغزو فئام من الناس، جماعات من الناس يخرجون للغزو والجهاد في سبيل الله، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، يكون النصر، ويجعل الله تعالى البركة، ويجعل الله تعالى العز، ويجعل الله تعالى النصرة بسبب هذا الرجل الصالح الصحابي الجليل الموجود مع هؤلاء الجماعة. إنهم أولياء الله، صفوة أولياء الله. أولياء الله من؟ أولياء الله الذين آمنوا بالله واتقوه، وهل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن اتبعوا رسول الله وآمنوا به اتقوا الله أم لم يتقوا الله؟ والله إنهم اتقوا الله ولهم الفضل في نشر هذه الملة كما قلت لك، فيفتح الله تعالى بهم ويبارك الله تعالى في وجودهم. وقد جاء بعض القصص عن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، هذا القصص يدل على عمق ما بلغوا إليه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم من الإيمان والتقوى لله تعالى. خرج العلاء بن الحضرمي في جيش ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فحال بينهم وبين القوم ماء، لم يستطيعوا أن يجتازوا وأن يصلوا إلى العدو لوجود الماء، ظلوا مدة من الزمن، ماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ كيف نصل إلى العدو إلى القوم؟ فقال لهم الأمير العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه: إنا رسل رسول الله، الرسول أمرنا أن نذهب وأن نقاتل هؤلاء القوم، وقد حال بيننا وبين القوم هذا الماء، الماء خلق الله ونحن خلق الله، وقد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة دين الله، فهيا يا قوم خوضوا البحر، امشوا حتى تصلوا الى العدو. قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد جزنا البحر وما ابتل لنا نعل. كرامة أكرمهم الله تعالى بها، هؤلاء رسل دعاة إلى دنيا، دعاة لأنفسهم، إنما هم دعاة لدين الله، خاضوا ما ابتل لهم نعل، عطية تكريم من الرب، لا يزعمون ويدعونها لا، وإنما الله جل وعلا يكرمهم بذلك من حيث لا يعلمون. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الكرامة تقع للصالح للمؤمن للتقي شريطة أن لا يدعيها، شريطة أن يكون مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع انظر إلى ما يعمل. إذا كان وقاف عند حدود الله مستقيم على أمر الله هذه كرامة، لكن ساحر كاهن لا يصلي لا يتقي الله لا يصوم يشرب الخمر، هؤلاء أولياء آخر الزمان الذين تصدر لهم الكرامات التي يقولون إنها كرامات، لا تراه في جماعة لا يصلي جمعة، بل يحدثنا الثقات يقول: والله إن شيخي يعني نفسه كان يأمرني بأن أذهب إلى الخمارة وآتيه بالخمر، فيأخذ الشيخ الخمر ويشرب الشيخ الخمر، ونحن نعتقد أن هذه كرامة الله جل وعلا كرمه بها، ونعتقد أن الله غير له الخمر إلى ماء. يقول: والله لو دعاني إلى أن آتي بأمي أو أختي ليزني بها أنا أعتقد أنه ما زنى، وإنما بدل الله جل وعلا صورة زوجتي إلى زوجتي، هذه كرامة. أوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الأمور، وحاشاه إنه خرج مرة ليلا يريد أن يشيع امرأته صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وارضاها، جاءت تزوره تعوده ليلا وهو معتكف، والمدينة كما تعلمون في ذلك الوقت خرج النبي عليه الصلاة والسلام يشيعها حتى تصل إلى حجرتها، وإذا برجلين من الصحابة يريان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع امرأة ليلا، فلما رأى ذلك أسرع، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية، هذه زوجتي صفية. لكن أصحاب الكرامات اليوم أو بعض أصحاب الولايات اليوم يشرب خمر يزني، يأتي ويقول إنه يحج من أقصى بلاد إفريقيا أقصى بلاد آسيا يوم عرفة، يأتي ويقف بعرفة ويعود، والنبي يمشي 9 أيام من المدينة إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، وهو أفضل أولياء الله وأتقياء الله وأفضل خلق الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا غرابة في هذا الأمر. خذ النموذج الثاني، صلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا ببيت يسقط، بيت لبن، فر الناس هربوا، وعلي رضي الله تعالى عنه يصلي واقف راكع ساجد، لم يشعر بسقوط الدار، فلما انفتل من صلاته قال: ما هذا؟ يعني أنا ما شعرت بالذي وقع، لأنه مع الله يناجي الله، يتلذذ بقراءة كلام الله، كلام الله، مناجاة الله. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الأصفياء، هؤلاء هم الأتقياء، الله جل وعلا يكرمهم بما يريد أن يكرمهم به. وهل بلغك أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في قتال الروم، لما ذهبوا لقتال الروم بالشام، خرج القائد وقال: أنا أريد قائد المسلمين لأناجيه. خرج خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له القائد الرومي: على ما نتقاتل؟ يقتل منا ويقتل منكم، أنا سأعرض عليك أمر، إن فعلت هذا الأمر انتهى كل شيء. قال له خالد: وما هو؟ قال: أنا آتي بالسم الزعاف، إن شربت، إن كنت كاذبا هلكت، وإن كنت صادقا فيما تقول نظرنا في أمرنا. سم يقطع الأمعاء، يفتت، هذا موقف تحدي للمسلمين وللإسلام. نظر خالد يمنى يسرى، عرف أن الموقف موقف تحدي، أخذ السم احتساه، أعوذ بكلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتفصد عرقا وعاش حتى مات بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن أمثالي وأمثالك نشرب سم؟ لا، ذاك جيل آخر، ذاك جيل خرج من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا الإمام مسلم سرد لنا أحاديث في فضل الصحابة سبق الكلام على بعضها، وأنا أسردها الآن ولا أقف إلا عندما يقتضي الموضع الوضع الوقوف. يفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله، يعني التابعين، فيقولون: نعم. فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. الحديث الثاني عن أبي سعيد أيضا وهو مثل الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به، يعني أن الله تعالى يبارك لهم وينصرهم بسبب هذا الرجل الصالح الذي هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبعث البعث الثاني، ويبعث البعث الثالث، ويبعث البعث الرابع: هل ترون فيهم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام مسلم بسنده عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي يلوني، ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن الجيل الذي كان على عهد النبي، ثم الجيل الذين رأوا أصحاب النبي، ثم الجيل الذين رأوا من رأى أصحاب النبي. ولا يأتي زمان، احفظ هذا جيدا، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الآباء قبل 60 عام 70 عام يذمون الجيل: أنتم جيلكم ووضعكم وحالكم وأموركم. وكان ذاك الجيل قبل 60 عام 70 عام الولد لا ينظر إلى عيني أبيه، وربما أن أباه يدعوه ويبعثه لعمل فيذهب ويعمل العمل وهو لا يدري ما سمع، إجلالا لأبيه وبرا بأبيه أو بأمه. واليوم ماذا حصل وماذا يحصل؟ البيوت تئن، ما من بيت إلا وفيه من يبكي، يبكي دما لا دمعا. البنت تذم أمها ومجتمعها، الولد يذم أباه، يسفه راية: أبي ما يفهم، أبي ما يعقل، أنا متعلم، أنا متخرج، أنا حملت وأنا فعلت. يا ويل أبيه إذا دعاه للصلاة، دعاه لطاعة الله، دعاه للاستقامة. انظروا إلى هؤلاء المجانين الذين ما قرأوا وما حملوا، نحن حملنا شهادات عالية وعليا، دكتوراه وماجستير وما إلى ذلك، أنتم ما رأيتم وما عملتم. ينسخ كل هذا القول قول صاحب هذا القبر: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. وأحدثك بالصدق ولا أحتاج إلى أن أقسم، الرجل إن دعاه صاحبه، هو في الدار، دعاه صاحبه ليأتي، إذا نزل وعليه قميص، القميص قبل 60 عام معناه الثوب الذي يصل إلى الركبة، هذا يسمى قميص. مثل هذا القميص تماما، إلا أنه ليس بسابغ إلى الركبتين، وإنما إلى الكعبين، وإنما هو إلى الركبة. يقولون هذا ما يستحي، ما عنده حياء، فكيف بنا اليوم؟ والله المستعان، وصلى الله وسلم.